بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب هو الاعتصام الشاطبي رحمه الله تعالى. لا زال رحمه الله تعالى يذكر الأسباب التي دخلت البدع إلى الأمة من خلاله. منها
قال رحمه الله تعالى: ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط
بأن يرد الدليل على مناط
فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهما أن المناطين واحد، وهو من
بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلمة عن مواضعه والعياذ بالله.
ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذة، فيكون بذلك السبب مبتدعا. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا، كذكر الله والدعاء والنوافل والمستحبات
والنوافل المستحبات
وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين: من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص مقارنا لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم وقوع الاجتماع عليه على لسان واحد أو صوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع وخصوصا مع من يقتضي به، وفي مجامع الناس كالمساجد، فإنها إذا أظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، فهم منها بلا شك أنها سنن إن لم يفهم منها الفريضة، فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة يدلك على ذلك.
يعني يقول يأتي هؤلاء إلى شيء ورد في الشرع استحبابه كالأذكار وكذا، فيأتي إلى ذكر الله عز وجل الوارد فضله في الشريعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فيلتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات. يبقى هذه هي الإضافة من قبله. نعم ورد الذكر، ورد فضيلة الذكر، لكن ما ورد أنه يكون جماعيا في المسجد أو يكون في وقت معين، ما ورد هذا. الذكر في نفسه وارد، لكن أن تجعل له زمانا أو محلا لم ترد به الشريعة فإنه يكون بدعة، لأنه لابد أن توافق العبادة الشريعة، لابد في السبب أو الجنس أو الصفة أو القدر أو الزمان أو المكان، لابد. فلا تستدل بالأصل، تقول ورد فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هل ورد أنها تقال 10 مرات بعد صلاة المغرب؟ ما لك تقول في المسجد على هذا النحو؟ أراد مثلا أن يعلم أهل المسجد هذا وأن يواظب أهل المسجد على هذا الذكر الذي هو كنز من كنوز الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأراد هذا الإمام أن يلتزم أهل المسجد هذا، فقال: سنقول بعد مغرب كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات. يبقى أصل الذكر وارد ولا لا؟ وارد، لكن على هذه الصفة في هذا التوقيت لم يرد فيكون بدعة. ومثله الدعاء بعد الدفن، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ورد هذا. لكن هل ورد الدعاء الجماعي أن يقول القائل اللهم كذا والثاني يقول آمين، اللهم كذا والثاني يقول والناس تقول آمين؟ هذا لم يرد، فيكون هذا العمل بدعة، لأن الاجتماع على هذا الدعاء والمواظبة على ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الوارد هو أن يدعو كل واحد في نفسه. نعم.
يدلك على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعا.
لو كانت مشروعا لكانوا أحق الناس بتنفيذ هذا المشروع. نعم.
لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد، لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة، حتى إنه لم يطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر كقوله. نعم. تعالى
يعني ما جاء في كثير من العبادات مثل ما جاء في الذكر بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال صلوا صلاة كثيرا ولا قال أنفقوا نفقة كثيرا، إنما قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية، وقوله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بخلاف سائر العبادات. ومثل ذلك الدعاء فإنه ذكر الله، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صوت مرتفع وكذا، وكل يذكر هذا في نفسه، هذا الوارد. نعم.
وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره، ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وأشباهه، فلم يظهروه في الجماعات. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم. بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو عليه السلام يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وفي فصل البيان من كتاب الموافقات جملة من هذا، وهو مزلة قدم، فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يفرض في مدلوله وقوعا، وليس كذلك.
نعم. يعني كون أنه يرد فضيلة لذكر معين لا يعني هذا أنها تطلق في أي زمان في على أي صفة طالما أن الأصل وارد، لا، كما في فضيلة الصوم، لكن مع لو خصصت يوما في الصوم هذا اليوم تحسب أنه فاضل وأن له ميزة، فإن هذا لا يجوز، هذا حد البدعة، ولو كان أصل الصيام واردا في الشريعة، وأن من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فلكن أين هذا في يوم مخصوص تخصه أنت للناس؟ نعم.
وخصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد على
حد. لو اتفقنا مثل ما يصنع حزبيون، الحزبيون يفعلون هذا كثيرا من أجل تجنيد الناس، عندنا جماعة صيام يوم الاثنين القادم وإفطار جماعي وقيام الليلة هذه، ويحسون الناس على ذلك خصوصا في شباب الجامعات وكذا وكذا، فيأتي الناس يوم الاثنين القادم وهو يوم مستحب في الشريعة، لكن يعدون ذلك إفطارا خاصا، ثم يقومون هذه الليلة، والاجتماع على أن نقوم ليلة معينة هذا لا يجوز. لكن لو حصل أن وقع هذا الاجتماع والجماعة موافقة مثل ما صنع ابن عباس مع رسول الله، مثل ما صنع حذيفة مع رسول الله، فلا بأس، لكن الاتفاق سوف يكون عندنا قيام ليلة كذا يوم كذا، أو مثلا بعض الناس قد يقول أنا سأقرأ الأعراف الأسبوع القادم يوم الاثنين، فاحرصوا في صلاة المغرب سأقوم بقراءة الأعراف لأنه قد ورد في السنة ذلك، فإذا صح الحديث فأنا سأفعل هذا يوم الاثنين القادم، فاحرصوا على ذلك ويدعو الناس إلى ذلك. كل هذه هيئات وأوصاف وأزمان ومحال لم يرد الشرع بها فتكون بدعة، فلا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا من هذا، وإنما يفعل السنة على الوجه الذي جاءت به السنة. نعم. بدعة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على ذلك. النبي أحرص الناس على الخير، لو كان هذا مستحبا، وهو أن يأتي الإمام يصلي بالناس ويجعل ختمة كاملة يصليها بالناس تباعا، ثم بعد ذلك يختم بدعاء ختم القرآن، هذا كله لم يرد. لكن لو أنه قرأ القرآن كله في الصلاة لا بأس، من غير ترتيب، يقرأ البقرة ثم يقرأ النساء ثم يقرأ التوبة ثم يقرأ كذا. نعم. من لا ذكر جماعي بمعنى اتفاق جماعة على ذكر، هذا لم يرد في الشريعة. لكن ورد رفع الصوت كالتلبية كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج، يعني رفع الصوت بالتلبية ونهر الدم، هذا نعم ورد لا بأس به، لكن لا يكون اجتماعا. فلو أنه وقع، لأنه حتما سيقع اتفاق بعض الناس على ذلك أو موافقة يعني على ذلك، لكنها غير مقصود. لا شك أنه حينما أقول أنا لو احنا جميعا الآن قلنا لبيك اللهم لبيك، كل واحد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، سترى 5-6 يتفقون في هذا، تتفق أصواتهم على هذا، لكن هذا غير مقصود. لكن ما ورد في الشريعة فيما أعلم، لم يرد في الشريعة أن الشريعة ندبت إلى ذكر جماعي ترفع فيه الأصوات وتتفق فيه الحروف والكلمات، ما أعلم هذا في الشريعة. نعم، لا في دعاء ولا في ذكر ولا في كذا، إنما رفع الأصوات فقط. نعم. كيف يعني يذكر؟ خلاص كيف الدعاء لا، ويقول للناس ما قاله النبي استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، بس يقولها أي كلمة، أي خطبة، في خطبة عند القبر، من خطب الأسبوع ومن خطب ما في خطبة. لكن لو احتاج الإنسان، لو مرة استدعى الأمر إلى موعظة، أمر بمعروف نهي عن منكر، استغلال حدث معين، لا فكس. لكن ما في خطبة عند القبر. نعم.
وخصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد،
فإن قال شيئا من هذا طارئ، كلمة طارئة على القبر ثم أرضها مثلا، فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له وكذا، لا بأس. نعم.
وخصوصا العبادات فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقى، حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها، وسائر ما كان مثلها حسب ما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا، لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها،
أي في العبادات يعني، إنما يتوقف فيها زمانا مكانا صفة عددا،
كمالك بن أنس.
هنا كان إنكار ابن مسعود يا أخواني على من كان يسبح ويذكر في المسجد، هم يذكرون الله، والذكر هذا ورد به الدليل، لكن على هذا النحو تلك الكيفية لم يرد، فأنكر ابن مسعود الإنكار العظيم هذا عليه، نعم. طيب لو رأى ابن مسعود يا أخواني يعني أما تنظر إلى كلمات ابن مسعود في إنكار على هؤلاء وهم فقط يسبحون ويحمدون ويكبرون وكذا على غير ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو رأى ابن مسعود الموالد التي فيها الطواف حول القبور وكذا ماذا كان سيرى؟ ماذا كان سيصنع يا أخوان؟ ولو رأى الميادين في الخروج على السلاطين ماذا كان سيصنع؟ سبحان الله. ولكن كثرة الإمساس تميت الإحساس، كثرة المخالفات ينسي بعضها بعضا. نعم.
كمالك ابن أنس رحمه الله فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يعمل فيها من أنواع ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه، وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا هم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها من العادات، فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني حتى قال مالك فيها بالمصالح المرسلة والاستحسان مع بعد قاعدتها عن التعبديات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل، ولم يرى أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح منه حسب ما قاله العلماء عنه، غير أن العبادات كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات إن فهم فيها توسعة عمل عليها بحسبها لا مطلقة، فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة مثلا، فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة، وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف مع المنقول، لأن إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان. ثم إن إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص بزمان دون غيره أو مكان دون غيره أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا إلى السنة أو الفرض، لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك موهما لكونه سنة أو فرضا بل هو كذلك. ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضا فهو سنة عند العلماء كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك؟
نعم بخلاف هذا نحافظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى جماعة ولا صلى السنن الرواتب جماعة ولا صلى الوتر جماعة، إنما صلى العيدين جماعة، فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى العيدين جماعة، صلى الاستسقاء جماعة، الكسوف جماعة، الجمعة صلى على هذه الكيفية، نحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالعبادات توقفية في عددها في صفتها في قدرها. نعم.
بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فإنها مستحبات، وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها وكان يخفيها وإن أظهرها فيوما ما من غير إكثار، ولا يضر الدوام على النوافل مع إخفائها، وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات، وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
التزام الدعاء بعد الصلاة بالهيئة الاجتماعية فيدعو الإمام والناس تؤمن، وهذا أدركناه ونحن صغار من مشايخ المساجد، كان هذا في كل المساجد، يقول الإمام بعد السلام، ما أدري أنتم رأيتم هذا؟ ها؟ الأول أذكر يا أخوان كذا 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 سبحان الله، فيقول سبحان الله مش عارف إيه كذا والحمد لله نحمد الله كذا كذا والله أكبر، نسينا هذا، يبقى الله أكبر كذا كذا، بعد ذلك كذا كذا والدعاء، بعد بينه الدعاء يقول آمين بسر النبي بحرمة النبي وبسر الفاتحة، هذا كان ده أمر مقرر بحرمة النبي وبسر الفاتحة، ولا أنت عارف حرمة النبي ولا عارف سر الفاتحة ولا عارف أي شيء، تقلد وتقول كما يقول الناس وهكذا. صلاة التراويح كلها مثلا ثلث ساعة 10 دقائق أذكر ما بين الركعات و10 دقائق الصلاة 11 ركعة، بعد كل ركعتين ذكر معين، ذكر معين بعد كل ركعتين بصوت مرتفع، ثم تنهي صلاة التراويح بعد ذلك ثلث ساعة، تقرأ الآية في الركعة. الآية الركعة لها آية، الركعة ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله أكبر، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون الله أكبر، وهكذا. فكل ركعة تأخذ دقيقة على الأكثر، دقيقة في 11 ركعة يبقى هذا صلاة التراويح، وعشر دقائق أذكار تقول قوة الله أحد الله أكبر بصوت مرتفع، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلاثا مثلا، ثم في آخر ركعات تخوت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا. هكذا كان الناس يفعلون، وهؤلاء هم الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه. طيب نقف نكتب. نعم شارك، لكن أشار إلى وحشي يعني كل منهما. أي نعم لعله الذي يعني وحشي طعنه برمح كما طعنه مثل ما طعن حمزة ثم أجهز عليها أبو دجانة. نعم ها أي نعم لا وحشي فقط حمزة من سهير بن عمرو قتل مسيلمة، يبقى هؤلاء جميعا شارك، يبقى يكون أن هؤلاء جميعا شاركوا في هذا.